بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، وأخذنا في الباب مجموعة من الأحاديث، منها حديث عائشة أنها قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وأيضا حديث جندب بن سفيان البجلي قال: أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. وحديث البراء بن عازب أنه قال له رجل: هل فررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس فتلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن عبد المطلب وهو أبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام البغلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأخذنا أقوال أهل العلم في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل ببعض الأشعار من أشعار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو من أشعار غيرهم، وأن ما قيل منه عليه الصلاة والسلام لا يقال له شعر ولا شاعر، لأنه إذا خرج البيت موزونا مثلا وجرى على وزن الشعر فإنه لم يكن منه عليه الصلاة والسلام قصدا، وهذا لا يسمى شعرا، كما قال العلماء وذكر ذلك عنهم ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن. على أن بعض الروايات التي ذكرت في بعض الأحاديث أنها بعضها ما يخالف وزن الشعر. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور وهو ثقة ثبت، قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، قال: أنبأنا جعفر بن سليمان وهو صدوق زاهد وكان يتشيع. وقد لازمه عبد الرزاق، لازم جعفر حتى دخل عليه شيء من التشيع بسبب شيخه، لهذا يحذر المرء من المصاحبة التي يكون معها أخذ شيء من الباطل والعياذ بالله. ينبغي أن تكون الصحبة والملازمة للطيبين أو كذلك لأهل العلم الذين هم خيار على ملازمة التقوى في ذلك، وعدم أخذ الباطل أو شيء مما يخالف الحق، فينبغي التنبه لهذا. ولما سئل عن عبد الرزاق رحمه الله: من أين دخل عليك التشيع؟ قال: من شيخي جعفر بن سليمان، غرني زهده، كان ذا سمت وذا زهد، فربما يتأثر الإنسان بذلك. وعبد الرزاق إمام لا يقدح ذلك فيه، فهو إمام أيضا من أئمة أهل السنة، له ذلك المصنف الشهير مصنف عبد الرزاق، قد رحل إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من أهل الحديث وأخذوا عنه، وحديثه حافل، وهكذا أيضا تجده في صحيح مسلم بكثرة. قال: حدثنا ثابت وهو البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، يعني يزيل الرأس عن موضعه ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول شعرا؟ يعني عمر أنكر على عبد الله بن رواحة أن يقول الشعر في الحرم وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. أسرع فيهم من نضح النبل، يعني هذا الشعر الذي يقوله ابن رواحة هو أشد عليهم من رمي السهام فيهم. خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا أي دعوا، يا بني الكفار، بني الكفار يعني نداء، يا بني الكفار اتركوا سبيله، أي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا ذلك. اليوم نضربكم على تنزيله، بعد أن صدوهم عن المسجد الحرام واصطلح معهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وأن يرجعوا هذا العام، ثم بعد ذلك يرجعوا للقضاء لأداء العمرة، لكن هذا العام لا يعتمروا فيه، وفي السنة السادسة. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة سميت عمرة القضاء. فقال ابن رواحة رضي الله تعالى عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فالنبي عليه الصلاة والسلام استحسن هذا من عبد الله بن رواحة، ورأى أن ذلك أشد على الكفار من رمي السهام. فهذا فيه جواز الإنشاد، إنشاد الشعر الحسن والجميل والذي فيه دفاع عن الحق وأهله، ولو كان بين الأفاضل، فقد قيل هذا الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل بحضرة العلماء وهم ورثة الأنبياء فإن ذلك جائز، إذا كان ذلك الشعر فيه دفاع عن السنة والدين، وهكذا أيضا فيه رد على المبطلين، فيه رد على أهل الباطل. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال: حدثنا شريك، تقدم شريك القاضي، والحديث المتقدم قد صححه الألباني رحمه الله في الشمائل برقم 210. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن سماك بن حرب، والسماك صدوق، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في الشمائل برقم 211. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإقرار منه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يسكت على باطل، فهنا الصحابة يجلسون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتناشدون الشعر، هذا يأتي ببيت أو بيتين أو 10، والآخر كذلك، كل يأتي بما عنده من الأبيات، وهم بحضرته عليه الصلاة والسلام وهو ساكت، وربما تبسم عليه الصلاة والسلام لبعض الأشعار التي تقال عنده، فربما تبسم، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام على جواز إنشاد الشعر بحضرته عليه الصلاة والسلام. وإن كان الإسناد الذي تقدم لأن فيه شريك إسناد ضعيف، لكن الحديث له شواهد قد صححه العلامة الألباني رحمه الله. وقال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشعار كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقد تقدم تأويل هذا الحديث عن العلماء كما ذكرنا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بما يغني عن إعادته. قال: وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية وهو الفزاري وهو ثقة حافظ قال عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو صدوق يخطئ ويهم عن عمرو بن الشريد عن أبيه وهو الشريد ابن سويد الثقفي رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، يعني زد، حتى أنشدته 100 بيت، أو قال: حتى أنشدته 100، يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كاد ليسلم. وهذا الحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله برقم 212، حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه كان ردف رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يردف الصحابة خلفه على الدابة إذا كانت الدابة تطيق ذلك، إذا كانت الدابة تطيق ذلك، لا أن تكون دابة هزيلة تعبانة، وإنما كانت تكون صحيحة سليمة شديدة قوية، فيردف خلفه، أردف ابن عباس وأردف كذلك معاذ وأردف الشريد بن سويد وجماعة من الصحابة، الفضل بن عباس، جماعة من الصحابة أردفهم سواء كان في حجه عليه الصلاة والسلام أو في المدينة، فجواز الإرداف على الدابة وأنه لا حرج في ذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب خلفه ماذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سواء كانوا صغارا أو شبابا، أو كذلك كانوا شبابا. والشريد بن سويد الذي يظهر أنه كان شابا من هذا، لأنه كان يحفظ هذه الأقوال أو هذه الأبيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ فقال الشريد رضي الله تعالى عنه: نعم عندي. قال: هات. فأنشده بيت قال: هيه. فأنشدته الثاني قال: هيه. قال: فما زاد يقول: هيه، يعني زدني، وحتى أنشده 100 بيت من أبيات أمية. فلما انتهى قال: كاد ليسلم، يعني هذا الرجل كاد أن يسلم، لأن شعره مليء بالتوحيد. ولكن الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو كان الرجل ما كان شريفا ذا حسب وذا نسب عظيما في قومه لا يملك قلبه، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهذا الرجل مع أن أبياته كلها في التوحيد إلا أنه لم يسلم. وظهر النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه في وقته، وهو من القائلين كما ذكر بعض أهل التفسير: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وهو كان من ثقيف وعظيما وشريفا في قومه، فلعله أراد أن يكون هو النبي وأن ينزل القرآن عليه. لكن النبوة والرسالة اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. من شعر أمية بن أبي صلت الذي ذكره أهل العلم قوله: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا. انظر هذه الأبيات، أبيات توحيد فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، ذلك المنشئ الحجارة والموتى وأحياهم وكان جديرا، بالبنى العالي الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. يعني العرش، سوى فوق السماء سريرا، السرير هو العرش بلغة العرب. شرجعا، والشرجع هو العالي الذي لا ينال أحد، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى دونه الملائك صورا. هذا من شعر أمية، ترى دونه الملائك صورا، رافعين أعناقهم هكذا ينظرون إلى ذلك البناء العالي. الصور هو هذا الذي قد ذكر في الآيات، وأن إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور، وقد رفع عنقه ينتظر متى النفخ في الصور. فهذه الأبيات التي ذكرها للعلم من شعر أمية ابن أبي الصلت، ولكنه ما أسلم، مع أن فيها من التوحيد ما قد سمعتم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وحدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري أو الفزاري، وهو صديق يخطئ، صدوق يخطئ، ورمي بالرفض، وعلي بن حجر، والمعنى واحد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، هكذا ذكر الحافظ رحمه الله. قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، ويلقب بالصابر المحتسب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما. يأتي بالمنبر ويقول لحسان: اصعد على المنبر. قال: يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، وهو جبريل عليه السلام، إن الله يؤيد حسان بروح القدس. ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حسن بهذا الإسناد، والحسن والألباني رحمه الله تعالى في الشمائل. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يأتي بالمنبر ويجعل حسان بن ثابت يصعد عليه وينافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال مرة: والله يا رسول الله لا أسلنك من بينهم، أي من بين أنساب العرب، كما تسل الشعر من العجين. فأتى بذلك تلك الأبيات العظيمة التي ذكرت في البخاري وغيره، وهو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هذه مطلع أبيات حسان، يرد فيها على أولئك الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. وهي أبيات طيبة، حبذا لو تقرأ، فيها دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا السني ينبغي عليه أن يسخر قلمه، ويسخر كذلك ما أتاه الله عز وجل من العلم في الدفاع عن السنة وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاصة في زمن قد كثر فيه المبطلون، قد كثر فيه الشانئون والمبغضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدافع. عنده شعر، عنده ملكة في أي شيء من جوانب العقيدة والتوحيد والدين، عليه أن يكتب، عليه أن يتكلم، عليه أن ينصح، عليه أن يدافع ما استطاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وهو ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر وجواز ذلك. قيل بحضرته عليه الصلاة والسلام شعرا، وهو أنشد أبياتا لغيره متمثلا بها، فالشعر فيه حكمة كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي للشاعر أن يتقي الله عز وجل في شعره، وأن يكون شعره فيه دفاع عن السنة وعن الدين. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. والسمر هو السهر، يعني يسمر الإنسان أو يسهر بعد العشاء إلى هدأة من الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه جاء النهي عن السمر عنه عليه الصلاة والسلام، نهى عن السمر بعد العشاء، لأنه قد يضيع الإنسان فيه الواجب والفريضة وهي صلاة الفجر. لكن إن كان السمر لحاجة فلا بأس، كالسمر مع الضيف والسمر مع الأهل، يعني في حاجياتهم أو في مداعبتهم وملاطفتهم وهكذا، هذا جائز إذا كان مع الأهل ومع الضيف. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى أبوابا باب السمر مع الضيف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما سمر مع بعض أضيافه، لكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه بعد العشاء يذهب إلى بيته، ما يذهب عند أحد، وإنما يذهب إلى بيته، إلا إذا كانت هناك حاجة لأحد فيقضيها عليه الصلاة والسلام له، وأنه ربما سمر مع أهله. وغالب أحيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا، أنه يذهب إلى بيته ويكون مع أهله ولا يجلس في الخارج. فترى بعض الناس ما يؤانسون أهاليهم ويجلسون معه، وهذا خطأ، ربما جلس مع الآخرين مع أصدقائه مع أصحابه في الخارج أكثر مما يجلس مع أهله، والأهل أحق، الأهل أحق بالمؤانسة وبالملاطفة. فإن كان ولا بد سمر فسمر مباح، سمر جائز، ليس فيه شيء من الحرج ولا شيء من الإثم. فسمر الرجل مع أهله هذا مندوب، وهكذا سمر الرجل مع أضيافه كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما أتاه أضياف فسمر معهم. فيجوز للشخص أن يسمر سمرا مباحا ولو إلى منتصف الليل، لكان ذلك فيه قضاء حوائج أو كان فيه مؤانسة وملاطفة للضيف. قال: حدثنا الحسن بن صباح البزار، وهو صدوق يهم وكان عابدا فاضلا. قال: حدثنا أبو النضر، وهو الملقب بقيصر، اسمه هاشم ابن القاسم، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل، وهو صدوق، عن مجالد، وهو ليس بالقوي، مجالد ضعيف، عن الشعبي عامر بن شراحيل، وهو آية في الحفظ. قال: عن مسروق بن الأجدع اليماني عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن، كان الحديث حديث خرافة، فقال: تدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، وكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الشمال برقم 214. وفي هذا الحديث يعني يقول إن رجلا أسرته الجن، خرج في ليلة من الليالي وهو من عذرة، قبيلة اسمها عذرة من قبائل العرب، فأسرته وأخذته الجن إلى مكانها. وهذا قد يحصل كما سمعنا من بعض الأخبار أن بعضهم ربما يختطف من قبل الجن، فربما وأكثرهم لا يعود إلى أهله، لكن هذا مكث فيهم سنين
وعاش عندهم، ثم رجع بعد ذلك وكان يحدث بالأعاجيب، يعني بأشياء ما هي عند الناس معروفة، فسمي بذلك خرافة، يعني حديثه كحديث الخرافة، يأتي بأشياء غريبة وعجيبة والناس استغربون منها، فإذا جلس إليهم قالوا حديث خرافة. فكل حديث فيه شيء من الأعاجيب أو فيه شيء كذلك مما ليس بصدق وحق قد يقال هذا حديث خرافة، فصار هذا مثلا بين الناس، مع أن هذا الحديث كما سمعتم أنه حديث ضعيف. ثم قال رحمه الله: وحدثنا علي بن حجر وهو السعدي ثقة حافظ، قال: أخبرنا عيسى بن يونس ثقة مأمون، عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة وهو ثقة ثبت فاضل، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. وهذا الحديث حديث طويل، وفيه أيضا ألفاظ غريبة تحتاج إلى إيضاح، وهو حديث أبي زرع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في آخره: فكنت لك كأبي زرع لأمي زرع، وهو حديث جميل، وأيضا هذا من باب السمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد سمر مع عائشة، فقالت له عائشة تذكر له قصة، تقول له: إن 11 امرأة اجتمعنا في الجاهلية، 11 امرأة، فكانت كل امرأة تقص على صاحباتها خبر زوجها، هذا في الجاهلية، لكن ما يجوز الآن أن امرأة تنشر ماذا؟ أسرار البيت وأسرار الزوج، هذا ما يجوز، لكن هذا في الجاهلية اجتمعن، فكانت كل واحدة تقول: زوجي كذا وزوجي كذا وزوجي كذا، تبث من خبر زوجها. فلهذا الحديث ألفاظ، وكل واحدة تذكر للأخرى ما حصل من زوجها معها. وهذا أيضا فيه فوائد كثيرة، قد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ما يقارب على 20 فائدة في حديث أبي زرع مع أم زرع. فنترك الحديث إن شاء الله تعالى للدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.